أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني، والمقصود بالمقام الثاني كما عرفنا وما إذا استمرت الزيادة إلى نهاية العام، نهاية السنة، ولم يبعها ثم انخفضت هذه الزيادة بعد نهاية السنة، فهل يضمن 5 زيادة أو لا يضمن 5 زيادة؟ طبعا واضح الفرق بين المقام الأول والمقام الثاني، والفرق واضح يتمثل في أنه هناك كان يوجد ترخيص شرعي في تأخير الأداء، بينما في المقام لا يوجد ترخيص شرعي في تأخير الأداء. فهل يؤثر هذا على الموقف من حيث الضمان وعدم الضمان أو لا؟ هذا المقام نقسمه إلى حالتين لا ثلاثة، نقسمه إلى حالتين، وهي حالة ما إذا ترك البيع غافلا لغفلة، والحالة الثانية ما إذا ترك البيع عامدا عالما ملتفتا، هذه الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهي ما إذا ترك البيع بعد نهاية السنة، تركه غفلتان ناسيا وغافلا، انخفضت قيمته المرتفعة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا في الدرس السابق أن ظاهر السيد الناطم في العروة هو عدم ضمان، ظاهر عدم الضمان، لأنه قيد الضمان في القسم الثاني بتعمد ماذا؟ بتعمد الترك، ترك البيع. ويفهم من ذلك أنه في حالة عدم التعمد لا يكون هناك ضمان، كما إذا كان غافلا. فالظاهر من السيد الماتن هو عدم الضمان في الحالة الأولى. الظاهر أنه ما ينبغي الاقتصار في الحالة الأولى على مسألة الغفلة، بل ينبغي تعميم ذلك لمطلق العذر. الغفلة ليس لها خصوصية، قلنا السيد الماتن دقيق لم يقل غفلة، وإنما هو ذكر الضمان في حالة العمد، مفهومه شنو لم يفهم منها، وفي حالة عدم العمد لا يوجد ضمان. واضح؟ ما ينبغي الاقتصار على خصوص الغفلة، مطلق الأعذار العقلية، واضح؟ حتى الأعذار العقلائية أن ينبغي إلحاقها بالغفلة. إذا قلنا بعدم الضمان في الغفلة، مثلا إذا كان لا يوجد مشتري، أخر البيع لعدم وجود مشتري، هذا عذر يكون معذورا. أو أخر البيع لأنه البيع يحتاج إلى مقدمات وقد انشغل في مقدمات البيع، أثناء انشغاله في مقدمات البيع انخفضت القيمة، وهذا هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ هذه كلها أعذار عقلية أو عقلائية، وهذا ما ينبغي التفريق فيما بينها، لأن نقطة الضمان وعدم الضمان فيها واحدة. فالحالة الأولى ليس هي عبارة عن عدم البيع للغفلة فقط، وإنما عدم البيع لمطلق العذر العقلي أو العقلائي، عندما يكون معذور في ترك البيع، واضح؟ يكون معذورا في ترك البيع، هذه تدخل في الحالة الأولى. والظاهر من السيد الماتن أنه يلتزم بعدم الضمان فيها. مليك سيجي طلب زيادة، لا فصل على كثر سيجي. العذر العقلي والعذر العقلائي، بحيث هاي النقطة فيه، بحيث يعد وهذا تكليف المكلف بالبيع يعد أشبه بالتكليف بغير شنو؟ غير الممكن، غير الممكن. الغافل تكليفه تكليفه مصحف، وهذا فيه معذور. تكليف الغافل حين الغفلة غير معقول أصلا، غير ممكن، لا يتمكن من الفعل في حال ماذا؟ في حال الغفلة. أو يكون تكليف بالبيع غير ممكن عادتان مو لعقلا، عقلائيا غير ممكن، مثل هذا الذي كما قلنا لا يوجد مشتري، واضح؟ ولا يوجد مشتري ماذا يعني؟ أو اشتغل بماذا؟ بمقدمات ماذا؟ بمقدمات البيع، وأمثال هذه الأمور. المهم هو أن يكون التكليف بالبيع غير معقول، إما لكونه غير ممكن عقلا أو كونه غير ممكن عقلائيا. هذا كله ينبغي إدراجه في العذر، وهذا وإلحاقه بالغفلة والكلام عنه بشكل واحد. بعد هذا التعميم حينئذ نقول أشكل على السيد الماتن حينما ذهب إلى عدم الضمان في الحالة الأولى اللي هي حالة الغفلة ومطلق العذر، أشكل على ما ذهب إليه من عدم الضمان بهذا الإشكال. حاصل الإشكال هو هذا، أنه لا وجه لعدم الضمان في هذه الحالة، وذلك لأن اليد في المقام ليست أمينة لعدم الترخيص الشرعي في التأخير. مو الترخيص الشرعي في التأخير وإن كان موجود في المقام الأول، في هذا المقام لا يوجد الترخيص الشرعي في التأخير، وإنما يجب عليه دفع الخمس وأداء الخمس. شنو؟ فبنهاية السنة يجب دفع الخمس وأداء الخمس فوراً، فلا يوجد ترخيص في التأخير. ويترتب على عدم كون اليد أمينة في المقام هو ماذا؟ هو الضمان بالتلف حتى مع عدم التفريط، حتى إذا لم يكن مفرط هو يضمن. لماذا؟ لأن يده ليست يد أمينة، واضح الوضوح. وإلا لو لم يكن ضامنا لما كان هناك فرق بين المقام وبين المقام السابق. في المقام السابق قلنا لا يرمن، وهذا لا يرمن إلا بالتفريط. هنا أيضا إذا قلنا لا يرمن إلا بالتفريط فلا فرق حينئذ ماذا بينهما. بالحال هناك فرق واضح بينهما، وهو أنه هناك كان هناك ترخيص شرعي مما يستدعي كون اليد ماذا أمينة. في المقام لا يوجد هذا الترخيص، فيده لا تكون ماذا أمينة. يجب عليه إيصال هذا الخمس فوراً، يؤخر البيع لماذا يؤخر البيع؟ حتى مع عدم التفريط، حتى مع الغفلة، حينما يؤخر البيع وتنخفض القيمة ويحصل التلف يكون ضامناً لهذا التلف. قد يقال هذا كإشكال يوجه على ما ذهب إليه السيد الماتن. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه يمكن أن يقال أن السيد الماتن وغيره إنما التزموا بعدم الضمان في هذه الحالة، في حالة العذر والغفلة، إنما التزموا بعدم الضمان باعتبار أنهم يعتقدون عدم استقرار وجوب الأداء حتى بعد نهاية السنة، عدم استقرار وجوب الأداء حتى بعد نهاية السنة في هذه الحالة، فيما إذا كان شنو معذورا واضح في ترك البيع لا يستقر الأداء. والسر واضح، لا يستقر وجوب الخمس على هذا المكلف لعدم تمكنه من امتثاله، لعدم تمكنه من الأداء، لأن المفروض أنه لا يتمكن من البيع عقلا أو عقلائيا، لا يتمكن من البيع لأنه لا يتمكن من الأداء، فيكون تكليفه غير مقبول وغير معقول، فلا يستقر حينئذ وجوب الخمس عليه. فإذا لم يستقر وجوب الخمس عليه لا تكون يده يد غاصبة ويد معتدية، إنما تكون يده يد غاصبة ومعتدية حينما يستقر وجوب الأداء عليه. حينئذ تكون يده إذا تخلف يد معتدية. أما إذا لم يستقر وجود الخمس عليه، لماذا لا يستقر؟ لا يستقر لأنه معذور، لأنه لا يتمكن عقلا كما في حالة الغفلة، أو عقلائيا كما في الحالات الأخرى، لا يتمكن من الأداء، لا يتمكن من دفع الخمس. لماذا؟ لأنه معذور في ترك البيع، لأنه بعبارات وضوح لا يتمكن من البيع. في حالة الغفلة لا يتمكن من البيع، في حالة عدم وجود مشتري لا يتمكن من البيع عقلائيا، في حالة الانشغال مثلا كما مثلنا بمقدمات البيع، والبيع يحتاج إلى مقدمات، فلا بد من سلوك هذه المقدمات والإتيان بهذه المقدمات، ولا يمكن الوصول إلى البيع من دون مقدماته بحسب الفارق. فإذا هو غير متمكن من البيع في هذه الفترة، في فترة العذر هو غير متمكن من الأداء. فإذا كان غير متمكن من الأداء كيف يستقر عليه وجوب الأداء؟ هذا غير ما أقول. إذن هم يدعون أن الموجب لعدم الضمان هو عدم استقرار الوجوب حتى بعد نهاية السنة. لماذا؟ لأن المفروض هو المعذورية وعدم التمكن من الأداء وعدم التمكن من البيع، فيكون حينئذ معذورا في هذه الفترة، ومعذور في هذه الفترة. وإذا كان معذورا فحينئذ لا يكون عليه ضمان. تأخير البيع في زمان العذر ليس تفريطا، لا يعد تفريطا موجبا علما، تعديا وتفريطا موجبا علما للضمان، لأنه ماذا؟ لأنه زمان العذر. بعبارة أكثر وضوح، أن الموجب لعدم الضمان في القسم الأول ما هو؟ الموجب لعدم الضمان في القسم الأول هو عدم استقرار الوجوب في أثناء السنة، أن وجوب الدفع ليس مستقرا في أثناء السنة، وإنما متى يستقر؟ في نهاية السنة. فإذا أخر الدفع والأداء وانخفضت القيمة وحصلت له الزيادة لا يكون ضامنا له، لأنه ليس مخاطب شرعا بماذا؟ بوجوب الأداء. هذا هو السبب في عدم الضمان في القسم الأول. هذا السبب بنفسه موجود في محل الكلام، بنفسه موجود في محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا غير متمكن من الأداء عقلا أو عقلائيا، ومعه لا يعقل تكليفه بالأداء فعلا، فإذا لا يستقر عليه وجوب الأداء ولا يصبح في حقه فعليا، إذن يكون معذور كما كان هناك معذور في عدم البيع. فإذا حصل التلف في أثناء فترة المعذورية لا يكون ضامنا، هنا أيضا يكون معذور في عدم البيع وترك البيع مع الغفلة أو مع الحالات الأخرى التي قلناها. فحينئذ إذا حصل التلف في فترة المعذورية أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. هذا هو دليل الجماعة على عدم الضمان في الحالة الأولى. وبعبارة أكثر ثالثة أكثر صراحة، هو أنه يمكن أن يقال أن الترخيص في المقام أيضا شرعي. شلون هنا قلنا بأنه ترخيص شرعي في التأخير؟ فمن استفدنا هذا الترخيص الشرعي في التأخير؟ استفدنا من ماذا؟ من عدم استقرار وجود الدفع في أثناء السنة وفي أثناء السنة. كذلك يمكن أن نستفيد من عدم استقرار وجود الأداء في فترة العذر بعد انتهاء السنة أن الشرع يرخص له في ماذا؟ واضح أنه يرخص له في ماذا؟ في عدم الأداء وفي ترك البيع، فيكون ترك البيع مرخصا فيه، فلا يعد تفريط ولا يعد تعدي، فلا يكون موجبا للضمان. هذا الإشكال الأول ودفعة عن الفتوى بعدم الضمان في الحالة الأولى. الإشكال الثاني الذي قد يورد على الالتزام بعدم الضمان في الحالة الأولى في حالات العذر، هو أن يقال أن هذا الذي ذكر في مقال تقريب عدم الضمان في الحالة الأولى إنما يتم مع فرض عدم التمكن من أداء الخمس إلى المستحقين بعد انتهاء السنة إلا ببيع العين بالزيادة، لا يتمكن من الأداء إلا شنو؟ أن يبيع العين بالزيادة، حينئذ يتمكن من أداء الخمس للمال إلى المستحقين، بحيث يكون أداء الخمس إلى المستحق موقوف على بيع العين التي ارتفعت شنو قيمتها. هذا الكلام حينئذ يتم. لماذا؟ لأنه إذا لم يتمكن من البيع إذن هو لا يتمكن من الأداء، لأن المفروض أن الأداء موقوف على من؟ على البيع، ولا يتمكن من الأداء إلا إذا باع العين. يتمكن حينئذ من أداء الخمس إلى مستحقيه، حينئذ يصح الكلام السابق الذي قلناه في مقام تقريب الفتوى بعدم الضمان، وهو شنو؟ وهو أن عندما نفترض عدم التمكن من البيع عقلا أو عقلائيا، هذا معنى عدم التمكن من أداء شنو خمس. ليش؟ لأن الأداء موقوف علينا على البيع، فعدم التمكن من البيع يعني عدم التمكن من الأداء، وبالتالي لا يعقل استقرار وجوب الأداء في حقه، فيكون معذورا ولا يكون ضامنا للتلف الحاصل في فترة المعذورية. فيصح الكلام السابق وتبرر الفتوى وتوجه الفتوى بعدم الضمان. واضح هذا. وأما إذا فرضنا أن الأداء لا يتوقف على البيع، أداء الخمسي لمستحقه لا يتوقف على البيع، يتمكن أن يعطي الخمس لهم من نفس العين التي ارتفعت قيمتها، ما يحتاج إلى البيع. يتمكن من دفع الخمس لهم من مال آخر، ويجوز له بلا إشكال أن يدفع الخمس من مال شنو؟ من مال آخر. هذا معنى ماذا في هذه الحالة؟ الأداء ليس موقوفا على البيع. فحتى إذا فرضنا أن البيع غير ممكن بالغفلة، لعدم وجود مشتري، لانشغاله بمقدمات البيع، أي سبب كان، البيع غير ممكن عقلا أو عقلائيا، ليكن البيع غير ممكن، لكن هو متمكن من الأداء، إما من نفس العين أو من مال آخر، فحينئذ ما هو الموجب لعدم استقرار وجوب الأداء؟ عدم استقرار وجوب الأداء إنما يلتزم به عندما لا يكون الأداء ممكنا، وهذا فلا يكون فعلية التكليف ممكنة، فلا يستقر الوجوب. أما حيث يكون الأداء ممكن، وهذا عندما يكون الأداء ممكن من دون البيع، وإن يكون البيع ممكنا، فلا مجال للالتزام بعدم فعالية الوجوب وعدم استقرار وجوب الأداء. إذن في هذه الحالة حتى مع افتراض عدم إمكان البيع، إذا كان الأداء ممكن يكون استقرار الوجوب ثابت، والوجوب يكون مستقر ويجب عليه الأداء فعلا، فإذا أخر يكون شنو؟ معتديا ومفرطا، ويكون ضامنا للتلف، فلا بد من الالتزام بالضمان في هذه الحالة. واضح الإشكال؟ إذا يقول أن هذا التوجيه إنما يتم إذا فرضنا أن المكلف لا طريق له لأداء الخمس إلا ببيع العين التي ارتفعت قيمتها، وحيث لا يكون البيع ممكنا لا يكون الأداء ممكنا، فالتكليف غير معقول، استقرار الوجوب غير معقول، وهذا وبالتالي هذا معنى المعذورية، هذا هو معنى الترخيص والمعذورية، فلا يكون ضامنا للتلف في فترة المعذورية. وهذا وأما إذا لا كان متمكن من الأداء من غير ذلك المال أو من نفس العين، يعطيه من نفس العين التي زادت قيمتها يعطيه خمسها، فحينئذ هذا هنا لا نلتزم بالضمان إذا أخر البيع، ولو مع عدم مع العذر، مع العذر خلي يكون معذور، وهذا هو معذور في ترك البيع، لكن ليس معذور في ماذا؟ في أن يدفع الخمس من مال آخر، أو يدفع الخمس من ماذا؟ من نفس العين. هذا الإشكال الثاني الذي يتوجه على الفتوى بعدم الضمان في الحالة الأولى التي نتكلم عنها. هذا الإشكال في الحقيقة موقوف على أن نلتزم بأمرين. الأمر الأول أن نلتزم بأن المكلف الذي وجب عليه الخمس يجب عليه أن يدفع الخمس إما من العين وإما من مال آخر، يجب عليه. إذا لم يتمكن من دفع الخمس من العين فيجب عليه أن يدفع الخمس من شو؟ من مال آخر. واضح أن المكلف الذي تعلق الخمس بعين ماله يجب عليه أن يدفع الخمس من مال شنو؟ آخر. هل نلتزم بذلك بوجوب دفع الخمس من مال آخر أو لا يلتزم به وجواز دفع الخمس من مال شنو؟ من مال آخر. مو وجوب دفع الخمس من مال آخر، يجوز له أن يدفع الخمس من مال آخر. وهذا هاي عين موضوع تعلق به الخمس، أفضل هو لا يمكن لسبب من الأسباب أن يدفع خمس العين، تبقى العين مشتركة بينه وبين منه أربعة بالخمس، لم يكون خمسة، هل يجب عليه أن يدفع الخمس من مال آخر؟ الظاهر أنه لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بوجوب دفع الخمس من مال آخر عينا نقدان ولا جنسان كما يقولون. نعم يجوز له ذلك لأنه يجب عليه. وهذا معناه أنه شنو؟ أنه ما نقدر نقول له بأنك أيها المالك متمكن من الأداء لأنك متمكن من دفع الخمس من مال شنو؟ آخر، يعني لا يجب عليه ذلك. وهذا حينما نفترض عدم وجود دفع الخمس من مال آخر هو فعلاً غير متمكن من الأداء إذا لم يكن متمكن من دفع الخمس من نفس شنو؟ العين فرضاً سيجل نفسه، لكن هل نفترض أنه غير متمكن من دفع الخمس من العين، هل نقول أنه متمكن من الأداء؟ واضح؟ لا يجب عليه ذلك، بل يجوز له إذا دفع من مال آخر وأوصل الخمس إلى مستحقيه، لكنه لا يجب عليه ذلك. فلو لم يقترض دفع من مال آخر يجوز له ذلك، يقال بأنه في هذه الحالة هو غير متمكن من الأداء إلا ببيع شنو؟ العين، إلا ببيع العين، فيتوقف الأداء حينئذ على ماذا؟ على بيع العين التي ارتفعت قيمتها. هذا أولا. ثانيا لابد أن نلتزم بأن الخمس يجب أداؤه من نفس العين. فيصح الكلام السابق اللي قيل في الإشكال وهو أنه هذا متمكن من الأداء وإنه متمكن من بيع العين، لكنه يتمكن من الأداء. شلون يتمكن من الأداء؟ بأن يدفع خمس العين نفسها التي ارتفع شنو قيمتها. إحنا نطرح السؤال، هل يجب عليه أن يدفع خمس العين أو لا؟ هذا محل كلام، هذا مو واضح كما سيتضح لعله في بعض الأبحاث الآتية. في محل كلامنا الخمس لم يتعلق بالعين، هذه نقطة كلش مهمة جدا في المقام. المفروض في محل كلامنا أن العين إما أن لا يتعلق بها الخمس أصلا أو تعلق بها وقد أداه كمحل كلامنا. هذا العين التي لم يتعلق بها الخمس أصلا أو تعلق بها وأداه، هذه العين إذا ارتفعت قيمتها واستمر الارتفاع إلى نهاية السنة وترك البيع انخفضت القيمة، هذا محل كلامنا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الخمس الذي يستحقه أرباب الخمس متعلق به بالزيادة مو بأصل العين، لأن أصل العين بالفرض هي عين خالية من الخمس، صافية من الخمس، لا يشترك فيها أرباب الخمس معه، وإنما يشتركون في المال في المالية في الزيادة، هذه ارتفاع القيمة هذه كما تقدم هي مال مال كما تقدم، وفائدة جديدة حصل عليها المكلف حينئذ خمسها لأرباب الخمس، فهم يشتركون معه في الزيادة لا في ماذا أصل العين. إذن هم ماذا يستحقون؟ يستحقون خمس الزيادة. ومن الواضح بأن دفع خمس الزيادة بعد ما وصل للنتيجة أن دفع خمس الزيادة لهم يتوقف على البيع، لا يمكن أن يدفع لهم خمس الزيادة إلا بأن يبيع شنو؟ بأن يبيع العين. فإذا كان بيع العين غير ممكن، أداء خمس الزيادة أيضا لا يكون ممكنا، فاستقرار الوجود حينئذ أيضا لا يكون ثابتا بل يكون معذور، والمعذور لا يضمن. الجواب واضح، هنكرر مرة أخرى هذا الجواب شوي دقيق. الجواب هو هذا، هو أنه هذا الاعتراض والإشكال الذي ذكر قضية التمييز بين صورتين، صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع وصورة ما إذا كان الأداء غير موقوف على البيع، وهذا ففي صورة ما إذا كان الأداء موقوف على البيع يسلم الإشكال، يسلم الإشكال، يسلم الوجه الذي ذكر لعدم الضمان، لأنه عدم التمكن البيع يعني عدم التمكن الأداء، فلا يستقر الوجوب وبالتالي يكون معذور ولا يكون ضامن، فيصح الوجه المذكور لعدم الضمان. وبين الصورة الثانية وإن إذا كان الأداء لم يضح البيع، من كان يتمكن من الأداء وهذا يمكنه الأداء إما من نفس العين وإما من ماذا وإما من مال آخر، في هذه الحالة ليكن البيع غير ممكن، يكون البيع غير ممكن، لكن هذا لا ينافي، لا يعني عدم التمكن من الأداء، فإذا كان الأداء ممكنا يكون الوجوب مستقرا وفعليا، وإذا صار الوجوب مستقرا حينئذ لا يكون معذور ولا بد من الالتزام بماذا بالضمان. هذا التفصيل إنما يصح إذا قلنا بوجوب دفع الخمس من العين، وإلا فيجب عليه أن يدفع من مال آخر، واضح، وإلا يجب عليه أن يدفع من مال آخر، وكل منهما لا يلتزم به، كل منهما لا يلتزم به. أما وجوب الدفع من مال آخر فواضح ما يلتزمون بوجوب الدفع من مال آخر، وأما وجوب الدفع من نفس العين التي ارتفعت قيمتها فهذا أيضا ينبغي أن يكون واضح. لماذا؟ لأن المكلف المالك أصلا لا، الأرباب الخمس لا يشتركون معه في العين، لأن المفروض في محل كلامنا أن العين إما لا يتعلق بها الخمس كالإرث، وإما تعلق بها وقد عدى خمسها، إذن هذه العين لا خمس فيها، لا يشترك معه فيها أرباب الخمس، وإنما هي ماذا ارتفعت قيمتها السوقية، وهذه الزيادة كما تقدم هي عبارة عن مال، والمال فائدة، والفائدة يجب فيها ماذا الخمس، فيشتركون معه يستحقون خمس الزيادة. ومن الواضح أن أداء خمس الزيادة لا يكون ممكنا إلا بماذا؟ إلا ببيع العين حتى يتمكن من أداء خمس ماذا؟ الزيادة. نعم يتمكن من أداء خمس الزيادة من مال آخر، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه، يعني الشارع قال له مو واجب عليك، إذا اختار شو بيها يؤدي الخمس، لكن إذا ما اختار قال ما نقدر من مال آخر، هل يجبر على الأداء من مال آخر؟ لا. فإذا يكون أداؤه خمس الزيادة من حسب ماذا؟ ببيع العين التي ارتفعت قيمتها. فإذا لم يكن متمكنا من البيع كما هو المفروض، المفروض أنه غير متمكن من البيع إما عقلا أو عقلائيا، واضح اللي أقوله؟ فإذا هو غير متمكن من الأداء، وإذا لم يكن متمكن من الأداء يكون استقرار الوجوب حينئذ غير مقبول وغير معقول، وإذا لم يستقر عليه وجوب الأداء يكون معذور، وإذا كان معذور لا يكون ضامنا. هذا كله بناء على أن المفروض في مسألتنا أن العين صافية من الخمس، يعني بعبارة الوضوء بناء على أن مسألتنا من تواضع المسألة السابقة. المسألة السابقة شنو كانت فيها؟ أول ما دخل المسألة الأعيان التي لا يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأداها ارتفعت قيمتها، يجب الخمس في ارتفاع القيمة أو لا؟ المسألة السابقة اللي بحثناها، ثم دخل فيها المسألة، إيش قال فيها المسألة؟ خلنا نقبل عبارة نشوف من متفرعات المسألة السابقة أو لا، أو مسألة هي مستقلة في حد نفسها. ماذا يقول فيها المسألة؟ يقول إذا اشترى عينا للتكسب، شو يتعمل بها؟ إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبيعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة، لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها. نعم، لو لم يبيعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه. ايش نفهم من هذه المسألة؟ أنها من توابع المسألة السابقة، يعني فرض فيها أن العين التي ارتفعت قيمتها السوقية ثم انخفضت هي من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أداها أو لم يفرض فيها ذلك. هذا لا يؤثر على محل كلامنا، لأن هذا الكلام الذي قلناه مبني على ماذا؟ على التبعية، يعني مبني على افتراض أن العين في محل كلامنا لم يتعلق بها الخمس، فيكون أصحاب الخمس شركاء معهوميا في الزيادة. فيجي هذا الكلام بأنه هذه الزيادة لا يتمكن من أداء خمسها إلا بيش إلا بالبيش، فهو غير متمكن من الأداء فلا يستقر عليه وجوه فلا يكون ضامن. وأما ذكرناها مسألة مستقلة، شنو المسألة مستقلة؟ عينا ارتفعت قيمتها الشنا السوقية، وقف تعلق بها الخمس، عينا تعلق بها الخمس ارتفعت قيمتها الشنا السوقية ثم انخفضت القيمة السوقية، فهل يضمن أو شنو أو لا يضمن؟ حينئذ أصحاب الخمس يشتركون معهوين في نفس العين، إذن هو يتمكن من أداء الخمس لهم بدفع شنو؟ خمس العين، ويجب عليه ذلك، يجب عليه أن يدفع لهم من خمس العين، أن يشتركون معه في نفس العين، فإذا هو متمكن من الأداء، وإن لم يتمكن من ماذا؟ من بيع العين. فعدم التمكن من البيع لا يعني عدم التمكن من الأداء، ولا ينافي استقرار الوجود وبالتالي الضمان. إذا المسألة توقفت على هذه، أن مسألتنا هل هي متفرعات المسألة السابقة أو لا؟ إذا من متفرعاتها حينئذ لا ينبغي أن نلتزم بالضمان، لأنه غير متمكن من الأداء لعدم تمكنه من البيع، وإلا حينئذ ينبغي الالتزام بالضمان لتمكنه من الأداء، ولو بأن يدفع خمس نفس العين فإن هذا واجب عليه وهو قادر عليه فهو متمكن من الأداء. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.